وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لعل هناك دقائق تكون بعد الصلاة لمن أراد أن يتمم وردا له، أو أراد أن يتمم أذكار المساء، أو أراد أن يحدث أخاه في أمر عاجل، فلعل هذا أن يكون أمرا مقصودا. والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لصالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يوفق إليها ولا يهدي إليها إلا هو سبحانه. وحديث اليوم حديث عن موقفين، والذي أثار الحديث عن هذين الموقفين هذا اليوم. أتعرفون ما هذا اليوم؟ اليوم الخامس من شهر يونيو. وفي هذا اليوم في سنة 67 نكب الجيش المصري في سيناء نكبة شديدة، وهذا ما يسمى بنكبة 67. ولعل كثير من إخواني لا يسمعون عن هذه النكبة لأنهم لم يعاصروا شيئا من أحداثها، ولم يولدوا لا قبلها ولا بعدها بقليل، لم يتأثروا بشيء من ذلك. هذه النكبة مفادها أن الجيش المصري تم القضاء عليه تماما في صحراء سيناء في أيام قليلة، وتم القضاء على الطيران المصري جميعا في أيام معدودة. وفي خلال 6 أيام أو 7 أيام قتل من مصر بمفردها عشرات الآلاف، كما أسر عشرات الآلاف. ولعل إخواني يذكرون بعض الاتهامات التي وجهت إلى شارون أنه متهم بقتل أثار المصريين في صحراء سيناء، تسمعون عن هذا الأمر؟ وكيف كانوا يجمعون الجنود العطشة فيربطونهم بالسلاسل، ثم بعد ذلك يسكبون الماء أمامهم، فإذا هرع العطشان ليشربوا من ذلك الماء أمطروه بالرصاص وقتلوه. حكايات كثيرة قيلت، وهناك شهود وعيان حدثوني عن هذه المعركة. يعني كان هناك بعض الجنود الذين قدر لهم أن يشاهدوا هذه المعركة وأن يعيشوا بعضا من أحداثها. حدثوني عن أشياء يشيب لها الولدان تمت في هذه الأيام. هذه الحديثة التي تسمى بالنكتة، والمقصود بالنكتة أي ما ينتكس به المرء، مرت عليها سنون، تبعها سنون، ونسيها الناس. واليوم هي الذكرى لهذه المأساة التي عاشتها مصر جميعا، حيث لا يوجد شارع في مصر، أو ربما لا توجد أسرة في مصر إلا قدمت قتيلا أو أسيرا في هذه الحرب. فهذا الحدث جعلني أفكر في أمر كنت أفكر فيه من قبل، ولعلي حدثت بعضكم فيه: عوامل النصر وعوامل الهزيمة. جعل الله تعالى سنة للنصر كما جعل سنة للهزيمة. لو نظرنا إلى مصر في هذه الأزمان لوجدنا أن كل العوامل تساعد على وجود الهزيمة، كل العوامل تساعد على وجود الهزيمة. نوادي الماسون كانت تنتشر في مصر، والماسونية هذه منظمة يهودية تتظاهر بالنشاط الاجتماعي مثل الصحة ونحو الأمية والتعليم ورعاية الأطفال ورعاية الأسر، هذا ظاهرا. أما باطنا فإنها تجمع المعلومات هذه المنظمات الماسونية لتوصلها إلى اليهود. يقوم اليهود بتحليل هذه المعلومات وترجمتها إلى تقارير يستفيدون بها في وضع الخطط لضرب المسلمين. ولذلك بعض العلماء المعاصرين هذه الأزمنة كانوا يفتون بحرمة الاشتراك في نوادي الماسون، بل هناك فتوى من الأزهر بأن المشترك في نوادي الماسون عالما بأهدافها فهو كافر، فهو كافر. أيضا في بلادنا كان التصوف ضاربا بأطماضه، التصوف بمعناه المذموم وبمعناه المكروه، فكان هناك الطرق الصوفية والموالد والأضرحة والطواف حول الأضرحة والاعتقادات البالية والأفكار الفاسدة، هذا كله كان منتشرا في هذه الفترة. أيضا في هذه الفترة كل ما كان على صلة بالإسلام منهجا أو جوهرا أو عقيدة كان يحارب محاربة صادقة، كان يحارب محاربة صادقة. ونضرب على ذلك عدة أمثلة. مثال الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله، هذا الرجل كانت له مجلة تسمى مجلة المنار، مجلة المنار. هذه المجلة كان الشيخ رشيد رضا هو رئيس التحرير ومدير التحرير ونائب مدير التحرير ومحرر كل صفحات، كل صفحات هو الذي يحررها بيده، هو الذي يكتب كل المقالات بنفسه، لأنه لا يجد معينا، لا يجد مساعدا، ما فيش حد يعينه، مش حد يساعده. وهذا من الرعيل الأول الشيخ رشيد رضا. والرعيل الثاني بعد الشيخ رشيد رضا الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر عليهما رحمة الله، أيضا أبليا وقدما وأثنيا أعمارهما دفاعا عن السنة ودفاعا عن العربية لغة وأدبا، عن العربية لغة وأدبا. ونعلم أن من أعظم ما كتب في مجال الأدب والرد على العلمانيين هو الشيخ شاكر في كتابه المتنبي. فكان ذلك في هذه الفترة العصيبة في تاريخ هذه الأمة. في هذه الفترة حدثت هناك تطورات سياسية مثل القضاء على الملكية وإنشاء جمهورية بتقوم على النهج الاشتراكي، ولا تزال كثير من القوانين التي نتحاكم إليها هي من آثار ذلك العهد البائد، العهد الاشتراكي. هم يريدون تعديل هذه القوانين ولكنهم يعدلونها بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه القوانين ما أنزل الله من سلطان، والقوانين التي يراد أن تكون حلة محلها أيضا ما أنزل الله بها من سلطان، فالحال قريب. أيضا هناك بعض الشباب الذين كانت لهم غيرة، وإن كانت هذه الغيرة تنقصها المعرفة بالدين والعلم بالشرع والاعتقاد الصحيح، هذه الشبيبة هي الشبيبة التي جمعها الشيخ حسن بنا عليه رحمة الله. فهذا الرجل له من الجهاد ما له وعليه من المآخذ ما عليه، ولكنه أبلى في ذلك الوقت ما أبلى، فكانت النتيجة أن قتل في أخريات عهد الملك، ثم بعد ذلك أصهد أتباعه، وفي عهد الجمهورية تم القبض على عدد عدة آلاف من أتباع هذه الجماعة في فترة الخمسينات وفي فترة الستينات، وتم تنفيذ أحكام الإعدام على طائفة عظيمة من هذه الجماعة في مسرحية هزلية تسمى بحادثة المنشية، حادثة منشية إن كان جمال عبد الناصر في بيخطب هناك، وبعدين في واحد ضرب عليه بالنار، ضرب عليه بالنار، فجمال عبد الناصر راح واقف وراح فاتح صدره كده وقال يعني أنا ابن مصر، وإذا أردت أن تقتلني فإني لا أخاف الموت، وإني فداء الوطن، وإني مش عارف إيه. طبعا الناس كلها بقى إيه تهتف بحيات مين؟ عبد الناصر. وكان الأمر مجرد مسرحية هزلية، ويقال بأن هذا الرصاص لم يكن رصاصا حقيقيا، ويقال بأن جمال عبد الناصر كان يلبس القميص الواقي بحيث لو ضرب بدانة دبابة لن تؤثر فيه. المهم بعد هذه المسرحية الهزلية تم القبض على الطائفة، وأعدمت الطائفة عليهم رحمة الله، وكان ذلك في فترة الستينات. كل من كان له توجه ديني في هذه الفترة كان يتعقب، كان يتعقب. أنا أذكر وكنت صغيرا في هذه الفترة أن من وجد عنده بعض الكتب الدينية أو كان يرتاد المساجد بصفة منتظمة لا سيما صلاة الفجر، هذا الرجل كان مصيره معلوما. ولم يكن الأمر كالآن، الآن بياناتك وتتعالى قبل مش عارف ايه سؤالين تهزمت امتى كلمتين تفضل مش حالي وخليك لوحدك مش عارف كلمتين زي كده، لا. قبل ذلك إذا ذهب إلى هناك لا يرجع إلا إذا شاء الله عز وجل شيئا آخر. الأمور كانت مختلفة تماما، كان هناك قهر، وكانت البلاد تغلي وتئن، كانت البلاد تغلي وتئن، فالفساد كان ممتلئا ومنتفقا في هذه البلاد، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا أو أن يعدل شيئا. أذكر في هذه المرحلة كان الناس، لبعض الذكريات أقولها لكم وكنا صغارا، إذا وضعت قدمك بجوار المصلي فإنه يضم قدميه، أنت وراء يضم قدميه لغاية لما تلاقي رجلك أنت مفرشحها كده وهو ضامم رجليه لبعض. ده كان من فترات هذا الأمر. فإذا ما انتهى الناس في الصلاة كانت الشجار، كان الشجار من أي دين تجعل القدم في القدم، خلي كل واحد براحته، انتوا تسيروا في نفس حياتهم ليه؟ انتوا جايبين الدين منين ده؟ سبحان الله. وكان الأصل أن ينقر الناس الصلاة، مش حاجة اسمها يصلي بالهدوء والخشوع والطمأنينة، لا. فإذا الشاب إذا صلى بخشوع إذا هذا مريض، مريض على طول. كان الصلاة سريعا، وكان الناس يتسرعون في صلاتهم، وبعض الصلاة يختمون الصلاة بأذكار وترنيمات ما أنزل الله بها من سلطان، سبحان الله. وعندما ظهرت الأسلحة كان شيء، كان هذا الأمر مختلفا تماما. كان الأطفال الصغار يجرون خلف الملتحين ويزفونهم في الشوارع، كان يزفونهم في الشوارع. كل بلد يبقى واحد ملتح، الملتح ده العيال الصغيرين يزفوه، الأسيس اهو، الأسيس اهو في هذه الفترة، سبحان الله. فكانت فترة عصيبة. إذا لم تكن هناك قيادة سياسية واعية تحب دين الله عز وجل ولا تدع المجال للمتدينين للانتشار والتأثير، اثنين، كانت البلاد تئن في الفساد المادي والخلقي والاجتماعي والمالي. الأمر الذي بعد ذلك كانت مصر بها عدة آلاف من المستشارين الروس العملاء الذين ينقلون أخبار البلاد أولا بأول إلى المخابرات الروسية. الأمر الذي بعد ذلك كان الناس في عماية شديدة وجهل شديد وابتعاد شديد عن دين الله عز وجل، دي كلها ملابسات. الأمر الذي بعد ذلك أن بعض المتدينين كان ينظر إليهم أنهم شياطين، حتى كان اللفظ الذي يطلق على الإخوان المسلمين في هذه الفترة الإخوان الشياطين. وأنا عندي عدة مقالات، مقال لعباس العقاد، وآخر لطه حسين، والثالث لأديب مشهور أنا لا أذكره الآن، هؤلاء الثلاثة ألفوا كتابا سموه إخوان الشياطين. هذا الكتاب على صورته واحد ملتحي وفي يده خنجر يقطر دما وفي اليد الأخرى قنبلة. ومن الذي كتب هذا الكتاب؟ طه حسين والعباس، ولعل الثالث هو المزني، إبراهيم المزني لعله، لا أذكر الآن. إذا كانت هذه النظرة السائدة للمتدينين عموما، للمتدينين عموما. أما الذين يهتمون بالعلم فإنهم أفراد، أفراد واحد أو اثنين يسمع عنه. يعني شيخ الألباني لما بيذكر ترجمة حياته بيذكر أنه بدأ بقراءة مقالات رشيد رضا في مجلة المنار، ثم قرأ بعض التحقيقات للشيخ أحمد شاكر على بعض الأحاديث، فأعجب بطريقة الشيخ أحمد شاكر في تخريج الأحاديث. إذا يعني انظر في بلاد الشام ولا يعرف عن مصر إلا أفرادا، فالذين كانوا يجتهدون في طلب العلم في مصر كانوا أفرادا قلائل، والمتدينون كانوا ينقصهم أو كان ينقصهم العلم والمعرفة في هذا النسق وبهذا الشكل. كانت الهزيمة النكراء، المتدينون في السجون، أصحاب الفهم منهم تم إعدامهم، البلاد تئن في الجهل والفساد والفوضى، لا توجد هناك هيئة علمية توجه الناس ولا تأخذ بأيديهم. كان السمع وكانت النصيحة إلى موسكو، لم تكن هناك ربانية لا في صغير ولا في كبير في هذا المجتمع، وبذلك كانت النفسة عارمة. قتل عشرات الآلاف من المسلمين في مصر، عشرات الآلاف. من الأشياء العجيبة التي قرأتها في هذا الصدد أن السكرتير الخاص في رئاسة الجمهورية ألف كتابا يحكي فيه الذكريات التي مرت عليه، ليذكر أن المخابرات العسكرية المصرية رفضت تحركات غير طبيعية للقوات الإسرائيلية، وتم نقل هذه المعلومات إلى وزارة الحربية ومنها إلى الرئاسة، ولم يحرك القائد الأعلى وهو رئيس الدولة آنذاك ساكنا. ولما قاله مستشارون والقادة العسكريون يا رئيس الناس دول عاوزين يضربونا، قال لهم مفيش مشكلة، نتحمل الضربة الأولى ثم بعد ذلك إيه ننقض عليهم. وكانت مصر مصنعة شوية صورات كده، واحد اسمه القاهر والتاني اسمه الظافر، صورات بتاعة رمضان، عارفين مدافع رمضان ديت؟ زي بتاعة رمضان كده. فقال لهم احنا نتحمل الضربة الأولى ثم بعد ذلك نهجم عليهم بالإيه؟ بالظافر والقاهر. وتم تدمير القدرة العسكرية المصرية في عدة أيام. القوات البرية تم القضاء عليها قضاء تاما، وكان هم الجنود المصريين الهرب من سيناء، وأيضا تم تدمير القدرات الجوية تدميرا تاما. هذا ما تم أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم، في يوم 5 يونيو، في هذا اليوم قتل عشرات الآلاف وأسر عشرات الآلاف، وتم القضاء على القدرة الجوية بكل أنواعها، طيران والصواريخ ومنصات الإطلاق الصواريخ، تم القضاء على هذا جميعا في خلال أيام. وإذا أراد اليهود أن يدخلوا مصر لدخلوها بسهولة، يعني لو كان أراد اليهود أن يخشوا القاهرة ويستولوا على القاهرة كان منتهى السهولة يفعلوا ذلك، ولكن هذا أمر قدره الله تعالى وهو أيضا محسوب بحساباتهم. إذا لم يوجد هناك عامل واحد من عوامل النجاح، من عوامل النجاح، قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، ذا في غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده، أي صدق الله تعالى المؤمنين وعده بنصرتهم على عدوهم، فكان المسلمون ظاهرين في بداية الأمر، كان المسلمون ظاهرين في بداية الأمر، ومنح الله تعالى المسلمين أكتاف المشركين يقتلون ويأسرون. حتى إذا فشلتم أي حتى إذا أصابكم الضعف. طب ما هو الضعف الذي أصاب المسلمين بعد الانتصار؟ ما هو الضعف؟ الضعف أنهم تركوا القتال لجمع الغنيمة، تركوا القتال لجمع الغنيمة، سمى الله تعالى ذلك ضعف. إذن جمع خصام الدنيا في وقت الطلب ووقت القتال لا يجوز، بل هذا ضعف. ولقد طهر الله تعالى المؤمنين من هذا الضعف بالإثخان. يعني المسلمين لما أصابهم الضعف لأنهم نظروا إلى الغنيمة الباردة ابتلاهم الله تعالى بالقتل، فقتل من المسلمين 70، مقتلة عظيمة، قتل من المسلمين 70. حتى إذا فشلتم أي أصابكم الضعف بسبب جمعكم الغنائم، وتنازعتم في الأمر أي تنازعتم فيما ينبغي أن تفعلوه من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المسلمين خرجوا من أجل ماذا؟ خرجوا من أجل القتال. مثل قول عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة، لما خرجت سرية مؤتة فنزلوا عند معان بلدة من بلاد الأردن، فسمعوا أن الرومان قد أتوا في 200,000، 100,000 من نصارى العرب و100,000 من نصارى الروم. عند ذلك وقف جيش المسلمين وكانوا 3,000 مسلم وقفوا آنذاك، وتشاوروا فيما بينهم، منهم من قال نرجع من حيث أتينا، ومنهم من قال نقف ونرسل حتى يبعث إلينا المدد. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. ما خرجنا إلا طلبا للموت أو للنصر. يبقى المسلم لما بيقاتل عشان حاجة من اثنين، إما أنه هو يقتل فيستشهد فيكون أجر عند الله تعالى عظيما فتغفر ذنوبه بدمه ويبارك له في هذا الدم، ومن بركة هذا الدم أنه يشفع في 70 رجلا أو 70 امرأة من أهل بيته، وينجيه الله عز وجل من عذاب القبر، وحسبه أنه يكون من الناجين مع النبيين والصديقين، إما الشهادة وإما الإيه وإما النصر. ما فيش حاجة ثالثة. المسلمين في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ تنازعوا، بدل ما يكون الوجه النصر أو القتل، لا، كان الوجه ماذا؟ جمع الغنائم. فهذا والفشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الأمر أي الأمر المحبوب الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من يريد أن يقيم على الأمر، وهناك من يريد أن يخالف الأمر. وقصة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفرا على جبل أحد وأمرهم أن يلزموه فلا يبرحوه، حتى ولو رأوا المشركين يتخطفون المسلمين، وجعل عليهم أميرا هو عبد الله بن جبير. اللي حصل عندما رأى الرماة انكسار المشركين وأن المسلمين يجمعون الغنائم اختلف، فأرادوا أن ينزلوا، نهاهم أميرهم فخالفوا ونازعوا وأصروا على ما هم عليه ونزلوا. وهنا التف جيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وكان قائد فرسان جيش المشركين، والتف على الجيش المسلمين وأحدث النكبة والنكتة في جيش المسلمين. يبقى الناس نجت بسبب إيه؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيه اللي أراكم ما تحبون؟ أراهم الله تعالى النصر وجمع الغنيم. أنتوا عاوزين أكثر من كده؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، وذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها إيه؟ نصر من الله وفتح قريب. فنصر الله تعالى المسلمين في أول الأمر، وأراهم ما يحبون في أول الأمر، ولكن حدث منهج الانكسار، حدث منهج النكسة، منهج الهزيمة، اللي هو إيه؟ الفشل، الضعف، الضعف. وسببه حب الدنيا نمرة واحد. الأمر الثاني التنازع، التنازع الخلاف والتدابر. الأمر الثالث معصية شرع الله عز وجل. دي ثلاث أسباب أدت إلى نكسة المسلمين في غزوة أحد، وهم الصحابة الكرام، ولقد طهرهم الله عز وجل وتاب عليهم وعفى عنهم بعد أن صدقوا التوبة مع الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا قبولا في الأقوال والأعمال. هذا المنهج هو الذي حدث مع كل نكتة حقت بالمسلمين. نكتة المسلمين أيام الصليبيين سببوها بردك الفشل والتنازع، والأمر الثالث إيه؟ عصيان الدين، عصيان الشرع، معصية الله ورسول الله. نكتة المسلمين مع التتر، نكتة المسلمين مع التتر أصلها أيضا ثلاث حاجات: ضعف المسلمين، نمرة اثنين التنازع والخلاف، نمرة ثلاثة معصية الشرع، معصية الشرع. دي ثلاث أمور. نأخذ مثلا حاجة وليكن التتر. ما الذي حدث؟ هناك تجار من المغول أتوا إلى مملكة خوارزمشاه، والنطق الصحيح خوارزمشاه، لأن هذه الواو تسمى بالواو المعدولة، وهذه الواو المعدولة لا تنطق، ولكن الذين لا يعرفون اللغة الفارسية ينطقونها، فهي خارزم، الدولة الخارزمية، وجلال الدين الخارزمي، وخارزمشاه، لكن الناس يقرونها إيه؟ خوارزم، هي خارزم. الذي حدث أن نفرا من التجار المغول ذهبوا إلى الدولة الخارزمية، وكان معهم ذهب كثير للتجارة، ففطى عليهم بعض الجند للسلطان الخارزمي جلال الدين، فقتلوا هؤلاء التجار وأخذوا ما معهم من ذهب، أخذوا الذهب والزاد الذي معه. ملك التتار آنذاك جنجز خان أرسل للملك الخارزمي وقال له: إن الذين قتلوا تجاري إنما هم جندك، فإن كان هذا عن رأيك صنعنا صنيعنا، وإن لم يكن عن رأيك فاقتص من هؤلاء القوم، فاقتلهم، يعني الناس اللي هم قتل التجار بتوعنا اقتلهم، يبقى واحدة بواحدة وخلص القصة على كده. اللي حصل أن رسول ملك التتار الذي أرسله إلى الملك المسلم، إيه اللي حصل؟ إن الملك السلجوقي أو السلطان الخارزمي قتله. قتل مين؟ رسول ملك المغول. يبقى التجار بتوعه اتقتلوا والرسول بتاعه إيه؟ اتقتل. فأرسل جيشا عرم رما للانتقام من السلطان الخارزمي، وبالفعل قتل السلطان الخارزمي وفككت دولته والدولة تسر على ممالك المسلمين آنذاك، قضوا على الدولة الخارزمية وعلى الدولة السلجوقية، ودخلوا بغداد كما دخلوا دمشق، ودخلوا بلادا كثيرة وعاثوا في الأرض فسادا. طيب، ما سبب انكسار المسلمين؟ ما سبب انكسار المسلمين في الدولة الخارزمية؟ كان بيننا وبين الناس دول زي الجدار. من الذي كسر هذا الجدار؟ ايه اللي حصل؟ السلطان الخارزمي هذا كان متطلعا الى الدنيا، من اهل الدنيا، كان بيحب المال، وكان متشددا في فرض الضرائب على الناس. اذا كان هذا الرجل لم يكن الا متطلعا لجمع حطام الدنيا. اذا هذا فشل. فاصل الضعف ان يتوجه القلب قصدا الى الدنيا، ان يتوجه القلب قصدا الى الدنيا، ده ضعف، هذا ضعف. فالسلطان كان ضعيفا، وكان الجيش الخارزمي كان جيشا ضعيفا، كان جيشا ضعيفا يمتد الى الاتاوات ويمتد الى الحوافز، ويصرف نظره الى الاموال وجمعها والنهب والتلف. فكان الجيش الاسلامي في ذلك الوقت جيشا ضعيفا مهلهلا بسبب الضعف، بسبب النظر الى الدنيا. اذا هذا والفشل. طيب، التنازع. كان السلطان الخارزمي له اطماع في الدوله العباسيه، له اطماع في الدوله العباسيه، وكان بينه وبين الخليفه المسلم كان بينهما شقاق ونزاع، بل كان بينه وبين ملوك المسلمين آنذاك في مصر والحجاز نزاع وخلافات. إذا أدي النزاع والخلافات. طب والمعصية؟ فين عصيان الشرع؟ أول معصية أن التجار الذين يدخلون ديار الإسلام حتى ولو كانوا كفارا لا يجوز إيه؟ قتلهم، لأنهم في عهد وأمن، في عهد وأمن، فلا يجوز شرعا قتلهم. فلقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الشيخ الكبير والمرأة والطفل، وعن قتل التجار، وعن قطع الأشجار وقطع السبيل. قطع السبيل هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقتل المسلمين تجار المغول والاستيلاء على أموالهم هذا مخالف للشرع، هذه معصية. المعصية الثانية إن السلطان قتل إيه؟ قتل رسول ملك المغول، والرسل إيه؟ لا تقتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. إذا الرسل لا تقتل، إذا حدثت هناك معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نتيجة الفشل، كانت نتيجة الفشل والنزاع والمعصية إيه النتيجة؟ انكسار المسلمين، وذبح المسلمون. بل إن التتر عندما دخلوا بغداد قتلوا فيها أكثر من 2000 نفس، أكثر من 2 مليون مسلم قتل في بغداد مفردها. فما بالك بمن قتلوه في مرو ونيسابور ودمشق وحلب والموصل، ما بالك بمن قتلوه في هذه البلاد والممالك، أعداد لا يحصيها إلا رب البرية. إذن هذا هو منهج الفشل، منهج الفشل هذا هو المثلث الذي يقوم عليه الفشل. إذا نظرنا إلى أي دولة ناهضة لها حضارة قوية ثم اهتزت هذه الحضارة وسقطت هذه الحضارة، نجد أن من أعظم سقوطها منهج الفشل، الشيخوخة التي تصيب الحضارة سببها منهج الفشل. ننظر إلى المسلمين في بلاد الأندلس. كان المسلمون في بلاد الأندلس لهم دولة قوية، حاضرتها تسمى قرطبة، والحاضرة يعني العاصمة، زي ما نقول حاضرة مصر القاهرة، فكذلك حاضرة الدولة الأندلسية قرطبة. وكانت قرطبة مليئة بالعلماء والخير ومظاهر الغنى والجاه والمنع والعلم، وكان ملوك الفرنجة كشارلمان الفرنسي وغيره من الإفرنج كانوا يأتون إلى ملك المسلمين في الأندلس فيركعون عند قدميه طلبا لرضاه، طلبا لرضاه. سبحان الله، ملوك ألمانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا، كل الملوك دول بتوع أوروبا ييجوا لملك المسلمين بتاع الأندلس يركعوا عند رجليه طلبا لرضاه، طلبا لرضاه. عندما كان الأمر مستتبا قائما قويا، إيه اللي حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك أن المسلمين انصرفوا عن الجهاد إلى ماذا؟ إلى معاقرة الخمور والقيان والغلمان والابتعاد عن شرع الله عز وجل. ترك المسلمون الجهاد ليفتحوا الخانات والخمارات ودور البغاء، ترك المسلمون الجهاد ليجتهدوا في المسائل المنطقية والكلامية التي لا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها عظيم نفع. إذن هذا هو عامل الفشل. العامل الثاني النزاع. الدولة الأندلسية قسمت إلى أكثر من 12 دويلة. الدولة الأندلسية الكبيرة القوية ديت قسمت لأكثر من 12 دويلة. دولة بني جهور، دولة بني جهور، الدولة الثانية دولة بني عامر، دولة بني فنحاص، دول كثيرة. كل واحد يجد في نفسه كده قوة ومنعة، يعمل جيش ويعمل نفسه قصر ويعمل نفسه صولجان ويبقى هو أمير البلد ديت وما إلى ذلك. وحصل النزاع بين ملوك الطوائف في الأندلس، حصل النزاع بين ملوك الطوائف في الأندلس حتى إن بعضهم استعاد بالإفرنجي على إخوانه من المسلمين. إذا استعانوا بالإفرنجي الكفرة لكي يقاتلوا بعضهم بعضا. إذا هذا هو العامل الثاني من الفشل. عامل إيه؟ عامل النزاع، عامل النزاع. العامل الثالث هو عامل إيه؟ المعصية. هذا كان منتشرا في بلاد الأندلس، وحدث عنه ولا حرج، بل إن ما يسمونه بالغزل الصريح والمكشوف كان موجودا في بلاد الأندلس بدرجة لم تكن مثلها في بلاد المشرق، وهذا أمر يعلمه أي دارس للأدب. إذن هذا منهج الفشل. ما الذي ترتب على فشل المسلمين في بلاد الأندلس؟ بعد حضارة قوية دامت 800 سنة سقطت الدول الأندلسية دولة تلو دولة حتى تم القضاء تماما على المسلمين في الأندلس، وحولت مساجدهم إلى كنائس، وضرب الرق على النساء والأطفال والرجال. شوف الرجال المسلمين والعلماء والمهندسين والنساء والأطفال والشيوخ دول كلهم ضرب عليهم الرق، أصبحوا رقيق. رقيق عند مين؟ عند من؟ عند النصارى. ويرثوا سبوهم، فضرب عليهم الرق وغيروا أسماءهم ومنعوهم من ممارسة الدين، وأقاموا لهم ما يسمى بمحاكم التفتيش ليتأكدوا أن المسلمين تنصلوا من دينهم. خلال 150 سنة ذاب المسلمون تماما تماما، لأن آخر دولة سقطت بلاد الأندلس اللي هي غرناطة سقطت 1495 ميلادي. بعد أقل من 150 سنة تم ذوبان المسلمين تماما في بلاد الأندلس ولم يعد لهم قائمة تذكر. سبحان الله، هذا منهج الفشل. وكذلك هو منهج الفشل الذي أصبنا به في 67، هو نفسه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الجيش المصري لم يكن ليحارب في إسرائيل وإنما كان يحارب في اليمن. قال له بحارب فين؟ في اليمن. وقتل في اليمن عشرات الآلاف من المصريين في اليمن، وجابوا الجيش من اليمن على جبهة القتال فين؟ في سيناء. ما فيش أهداف، ما فيش غايات شرعية، ما فيش رؤى إسلامية، ما فيش حب للآخرة، ما فيش هناك أهداف كلية راقية يرتبط إليها ويربط المسلم بها قلبه، ما فيش أي شيء من هذه الأشياء. ولذلك كانت النكسة نكسة مدوية، لو ناس غير الناس دهية كانت أعدمت نفسها بالبراطيش القديمة غير الناس دهية سبحان الله. ولكن للأسف بعد النكسة حصلت مسرحية ثانية، إن جمال عبد الناصر قال أنا هستقيل وأترك الرئاسة والبتاع، فهنا بقى الناس اللي هم بتوع الزفة يعني طلعوا بقى بمظاهرات جبارة، بمظاهرات جبارة جدا في الشوارع تهتف بحياة الزعيم وتقول إن النكسة أن تترك هذا الأمر، دي النكسة. خبالك إزاي؟ نحن لم نهزم، نحن لم نهزم، ولكن نحن انتكسنا، فلم يسموها هزيمة ولكن سموها إيه؟ نكسة. واعتبروا أن الهزيمة أن يترك الزعيم المسؤولي، دي هي الهزيمة. ورفعوا شعار غسل آثار العدوان، سموه عدوان وسموه نكسة ولكن لم يسموه هزيمة. سبحان الله، هذا منهج الهزيمة، لقد حققناه تحقيقا عاليا، حققناه تحقيقا عاليا. كان الجنود يركبون دباباتهم وهم يسمعون الغناء ويسبون الدين. هنا في مصر كان الطرف الآخر الإسرائيليون يركبون الدبابات ويسمعون المزامير، المزامير اللي هو صحف كالتوراة، يسمعون التوراة ويحملون التوراة ويقرؤون التوراة، وفي كل وحدة كان هناك الحاقام الذي يشجعهم. أما نحن أبدا، أما نحن أبدا. يحدثني أحد الثقات إن في هناك واحد كان سمع واحد عطس قال الحمد لله، فقال لا تقولها مرة ثانية، لا تقولها مرة ثانية، لأن كل يقصد الحمد لله دي معناه إن هو إيه؟ إن هو مش مواطن صالح، إذا لابد أن يكون مواطنا صالحا فلا توجد له أي علاقة بالدين، لا إله إلا الله. هذا منهج الفشل، هذا منهج الهزيمة. لقد حدثت الهزيمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثت في أصحابه لما تحقق هذا المنهج، هم الصحابة وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهزموا، وهزموا. وحكى الله تعالى ذلك، ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عفى الله تعالى عن المؤمنين وأنزل عليهم بعد ذلك سكينته، وتجاوز المؤمنون هذه المحنة وفهموها، وكانوا بعد ذلك أكثر جلدا وأكثر إقبالا وأكثر تعظيما. هذا منهج الفشل، منهج الهزيمة. وعلى فكرة هذا المنهج كما يصيب الحضارات يصيب الدول، وكما يصيب الدول يصيب الدعوات، وكما يصيب الدعوات يصيب الأفراد. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا دينه وأن يهدينا إلى سبيله، وأن يرضى الله تعالى عنا في الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا. أما منهج العز ومنهج النصر ومنهج الخير والسؤدد، فإن الله تبارك وتعالى أيضا قصه علينا في سورة الأنفال. إذا منهج الفشل وضح ربنا عز وجل في سورة آل عمران أثناء انكسار المسلمين في الغزوة، ومنهج النصر بيّنه ربنا عز وجل في سورة الأنفال عندما نصر الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر. إذا بيّن الله تعالى منهج النصر في سياق غزوة بدر، وبيّن منهج الفشل في سياق غزوة أحد. بيّنت سورة آل عمران منهج الفشل وذلك في غزوة أحد. وبينت سورة الأنفال منهج النصر والخير والتمكين، وذلك في غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في هذه الملحمة الكبرى التي لم يقصدها المسلمون، ما خرج المسلمون للقتال، وإنما خرج المسلمون في يوم بدر طالبا للغنيمة الباردة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام علم أن عيرا عظيمة لأبي سفيان، فندب المسلمين إليها، فخرج المسلمون إلى هذه العير، وكان أكثر الخارجين من المهاجرين، ولم يكن معهم من السلاح إلا السيوف في جرابها، ولم يكن من الفرسان إلا فارسان، اثنين فرسان بس. إذا لم يكن في مخيلة الصحابة ولا في تصورهم أن تكون هناك ملحمة بين جيش الحق وجيش الباطل أبدا. الذي حدث أنه لما تراءى الجمعان طلب النبي عليه الصلاة والسلام المشورة، وأنا حدثتكم من قبل أن منهج العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة بيقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول اللي هو التفقد والتعاهد، الأصل الثاني العرض، والأصل الثالث المعايشة. العرض إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فهذه مشهورة، وإذا كان من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لمعرفة وجه الحق في هذا الأمر. إذا لما الصحابة يعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا معودين يعرفوا إيه وجه الحق في هذه المسألة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرض على الصحابة، إذا يعرض عليهم ليس لمعرفة وجه الحق ولكن لمعرفة المشورة، وهذا قوله سبحانه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا القرار الأخير لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا المشورة تكون في هذه المسائل، في المسائل التي ليس فيها نص، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاور الناس، وإذا عزم على الأمر بعد ذلك أقدم عليه صلى الله عليه وسلم. جيش المسلمين 314، جيش المشركين أكثر من 700، يعني يتجاوز الضعفين، سبحان الله. وهنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الناس، فتكلم المهاجرون بكلام حسن، تكلم منهم المقداد كما تكلم منهم أبو بكر وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ وقال لعلك تعمين يا رسول الله، فتكلم بكلام حسن طيب، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن ينصره وأن يثبت هذه العصابة وأن يربط على قلبها، وأرى الله تعالى نبيه مصارع القوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما تجاوز أحدهم الموطن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ونارت المعركة ونصر الله تعالى المؤمنين في هذه الملحمة العظيمة، وهي أول ملحمة كبيرة بين المسلمين وبين المشركين، وقتل من المشركين 70 وأسر منهم أيضا 70، يعني دي نسبة كبيرة جدا لجيش المشركين، قتل 70 وأسر 70. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا السياق قوله سبحانه وأطيعوا الله ورسوله، اسمع الآيات، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، شوف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بضرا ورئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأطيعوا الله ورسوله، واحد. اثنين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثلاثة، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر الرابع، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم المشركون. دي أربع حاجات هي منهج النصر. إلى منهج النصر بيّنته سورة الأنفال في هذه الركائز الأربعة. الركيزة الأولى طاعة الله ورسول الله، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله. وطبعا في مجالة الفجر تكلمنا كثيرا في مسألة طاعة الرسول وأنها طاعة لله عز وجل، وهذه من المسائل العظام التي بسطها الإمام الشافعي في كتابه القيم الرسالة. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذه الآيات وغيرها دالة على وجوب طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول عامل من عوامل النجاح وأول ملمح من ملامح العزة والتمكين والنصرة، أول حاجة إيه؟ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملمح الثاني سريعا، الملمح الثاني واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فتفشلوا أي تضعفوا، تضعفوا وتهزموا. وتذهب ريحكم أي تكثروا فلا يبقى لكم ذكر بعد ذلك. فكلمة ذهاب الريح دلالة على الهزيمة النكراء التي لا تبقي ولا تذر. أذكر في زمن ما كان العالم جميعا يتعلم اللغة العربية، يعني في زمن ما العالم ده كله كان بيتعلم اللغة العربية. كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية التي يتكلم بها الناس، حتى يقال بأن ملوك أوروبا كانوا يتقنون اللغة العربية أكثر من إتقانهم للغة اللاتينية. بل يقال بأن ملك مالطا وصقلية كان متكلما فصيحا وأديبا بارعا للغة العربية، سبحان الله، كما كان معظما للعلماء المسلمين والمؤدبين، بل كان يقص العلماء المسلمين بأولاده ليؤدبوا أولاده. يعني الملك الكافر كان بيشوف العلماء المسلمين دول ويأدبوا مين؟ ويأدبوا عياله، سبحان الله. وأنتم تسمعون عن عز المسلمين في هذه الأيام، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام لغاية القرن الثامن عشر، لغاية القرن الثامن عشر الفترة دي كلها كان فيها عز المسلمين وتمكين للمسلمين. وكان أي واحد مسلم يمشي في العالم، في العالم إذا كان له شرف وله عز وله هيبة، سبحان الله. أنتم تسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، إن سبب غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لبني قينقاع الرجل اليهودي الذي كشف عن عورات المرأة المسلمة. إيه اللي حصل؟ تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين وحاصر بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة. من الأشياء المؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية مؤتة في الأصل لتأديب القبائل المتاخمة للجزيرة العربية تلقاء الشام، لأنهم تجرؤوا على رسل رسول الله وتجرأت قبائل منهم على القراء فقتلوهم. ما قبائل اللقم والجذام والحد كلها كان في شمال الجزيرة قرب بلاد الشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذه السرية لتأديب هذه القبائل. ولما قتل الأمراء الثلاثة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعث أسامة لكي يكمل هذه المهمة العسكرية اللي هي تأديب هذه القبائل. واختار لها من؟ أسامة بن زيد. عشان مين؟ عشان أبوه بن زيد بن ثابت قد قتل في سرية مؤت، حتى إن بعض الصحابة أنكروا ذلك، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال له ما معناه؟ إن تنكروا عليه امرأته فقد أنكرتم امرأة أبيه من قبل. إذن هذا تكريس وإرساء لمبدأ الهيبة التي ينبغي أن تكون في قلوب الكفرة للمؤمنين. واستمر هذا المنهج قائما. وأنتم تعلمون قصة السلطان المعتصم، ومن المعلومات التي لا يعلمها كثير الناس أن أمير المؤمنين أحمد بن هارون الرشيد وهو الملقب بالمعتصم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، سبحان الله، ولكنه كان جلدا محبا للدين، محبا للجهاد في سبيل الله. اللي هو مين؟ المعتصم. لما سمع ان السلطان الروماني اغار على قرية مسلمة واسرى منها بعض المسلمين، وكان من جملة اسرى امرأة مسلمة، فنادت المعتصمة ايه اللي حصل؟ فقال اهل بيتي، وامر جيوش الاسلام ان تتحرك. جيوش بقى جبار، جيوش جبارة بقى، مش مثلا بتوع الغفر، لا، فجيوش جبار. تدك من امامه، حتى وصلت هذه الجيوش الى تخوم بلاد الروم، فقربت ديارهم وامعنت القتل فيهم، واخذ المسلمون اثار المسلمين واستردوهم. سبحان الله، عزة للمسلمين. الا تعلمون ان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما كتب والحديث في الصحيح، حديث علي رضي الله تعالى عنه عندما قيل له ماذا ترك لكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله عز وجل، قرآن، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن، وفهما يؤتيه الله تعالى عبدا يفهم به القرآن، وما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة، ورقة كده مبرومة كده، وما في هذه الصحيفة. ويقال في لفظ آخر: وكانت في جراب سيف، أخرج من جراب سيف. فقيل له: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. إن أي مسلم يؤثر لابد الدولة المسلمة تجتهد في فكاك هذا المسلم الأسير. أي مسلم يتأثر في أي مكان في العالم لابد المسلمين يجتهدوا في فك هذا الأسير. مثال يحصل هذه الأيام، بنمسك المسلمين وليه؟ ونسلمهم للكفار. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وألا يقتل مسلم بكافر، لأن دم المسلم عزيز غالٍ. كان عبد الله بن عمر يدخل الكعبة ويقول: ما أشد حرمتك، حرمة بيت الله الحرام، ولدم امرئ مسلم أشد حرمة عند الله تعالى منك. يبقى المسلم دمه عند ربنا عز وجل أثر تعظيما وأعظم حرمة من بيت الله الحرام. دم المسلم أعظم عند الله حرمة من بيت الله الحرام. أقول هذا للذين يتساهلون في الدماء ويستبيحون دماء المسلمين بالظن والخرط، هذا لا يجوز. فالأصل أن الدماء معصومة، لا تباح إلا بنص، لا تباح إلا بنص. أرأيت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أهمية المسلم؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، سبحان الله. وأحاديث كثيرة تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن حرمة المسلم دما ومالا وعقلا ودينا وعرضا. إذن هذا هو الأمر القائم، أن المسلمين كانوا في عزة قائمة، في عزة شديدة، فلم تذهب ريحهم أبدا، لم تذهب ريحهم أبدا. ربما تعتبرهم عوامل الضعف أحيانا في سنين عددة، ثم يسيئون إلى دين الله عز وجل فيصابون بالخير، ومن الخير ما تركوه. أما أن يذهب ريح المسلمين فإن هذا معناه الهزيمة النكراء، الهزيمة النكراء كما يحدث هذه الأيام. ما قيمة المسلمين في هذه الأزمان؟ ما قيمة المسلمين في هذه الأزمان؟ إن الأصفار كما يقولون تلاحقنا في كل مجال، الأصفار تلاحقنا في كل مجال، ما فيش أي حال احنا فالحين فيه إلا في حاجة واحدة بس، عندما نكون مع الشيطان، سبحان الله. كان في هناك عملوا مسابقة لاختيار أحسن الجامعات على مستوى العالم، الجامعات عملوا كده مسابقة عالمية لاختيار أحسن الجامعات على مستوى العالم. مصر فيها كم جامعة؟ قاهرة واسكندرية وعين شمس والمنيا والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ وبنها والزقازيق وقناة السويس وجنوب الوادي وأسيوط والمنيا والفيوم، دي كلها جامعات. كم جامعة؟ كم جامعة دلوقتي؟ أكثر من 10 جامعات مصرية، ولوين يعملوا في كل محافظة جامعة. إذا كان مصر فيها 28 محافظة مش كده؟ إلى 28 جامعة، سبحان الله. هل تتصور أن إسرائيل، إسرائيل اللي هي مساحتها نص مساحة الوادي، نص مساحة الوادي دي مساحة إسرائيل؟ إسرائيل طلع منها 5 جامعات عالمية، إسرائيل البلد المجرمة دي طلع منها 5 جامعات عالمية، صفت على مستوى العالم من حيث المناهج والأساتذة وكفاءة الطلاب والمقررات والمرتبات واستقلال الجامعة، لأن الجامعة لما تكون مستقلة عن الدولة بتكون جامعة قوية. 5 جامعات طلعت من إسرائيل، ومصر، ومصر لم تخرج منها ولا جامعة. طب الدول العربية دي كلها ولا جامعة خرجت من الدول العربية، ولا جامعة عربية كان لها تأثير على مستوى العالم، سبحان الله، سبحان الله. هذا يدل على ذهاب الريح. في مستوى الاقتصاد ليس لنا قيمة، في مستوى القيم والحضارة ليس لنا قيمة، في مستوى المناهج والتدريس ليس لنا قيمة، في مستوى التنظير ووضع الخطط ليس لنا قيمة، ليس لنا قيمة على أي مستوى من المستويات. هل تعلمون لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن قيمتنا في الدين، فإذا ذهب الدين ذهب الريح. وهذا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن هذا هو الموجود. واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على قدر الله عز وجل، والصبر في الدعوة على الله عز وجل، والصبر في لقاء العدو، والصبر في لقاء العدو. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيت فئة إيه؟ فاثبتوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن هذا هو الصبر، هذا هو الصبر. فلا ينبغي لمسلم أن يدبر في المعركة إلا متحرفا لقتال، يعني يخرج من المعركة ليتهيأ لقتال مرة ثانية. او متحيزا الى فئه ان هو يروح لفئه ثانيه، يبقى الناس اللي تركوا المعركه دول خرجوا المعركه يتنموا على مجموعه ثانيه فيتقوا بهم للقتال مره ثانيه. لكن يفر المسلم مطلقا من المعركه مطلقا لا يجوز. ولذلك قتل المسلمين لا يكون القتل في ظهورهم، وانما يكون في ماذا؟ في صدورهم. القتل يكون في الصدور لا في الظهور. فانتبه لهذا المعنى، فانتبه لهذا المعنى واصبروا، ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم المشركون. الاصل الرابع، الاصل الرابع في النصر مخالفة غير المسلمين، عدم التشبه بغير المسلمين. التشبه بغير المسلمين مدعاة إلى الذل ومدعاة إلى الهزيمة. فعند الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لماذا لا يكون الجيش المسلم جيشا ملتحما؟ لماذا؟ لماذا؟ ألا تعلمون أن اللحية هذه من أعظم الأسباب التي يرهب بها أعداء الله؟ اللحية من أعظم الأسباب التي يرهب بها أعداء الله. يعني عندما تنظر كده للأجانب وفي أخ ماشي جنبهم كده يبصوا كده ومرعوبين بيترعش، سبحان الله. وهناك جواسيس في بلادنا ترصد نسبة الملتحين. اللحية دي وصلت كم ملتحن؟ والنقاب اللي هو النقاب الحقيقي يعني كم وصل إلى أي مدى؟ فاللحية علامة على الدين وشعيرة من شعائر الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه رجلان قد حلقا لحاهما وأطلقا شواربهما، فأشاح عنهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما: من أمركما بهذا؟ من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا ربنا بذلك. ربنا أي القائد بتاعنا أو السيد بتاعنا أو المسؤول بتاعنا أو الكبير بتاعنا، أمرنا أن احنا نحلق اللحى ونطلق الشوارب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ربي لم يأمرني بذلك، ولكن ربي لم يأمرني بذلك. فازاي إن جيش الأصل فيه حلق اللحى والأصل فيه محاربة الشرع، لا أقول جيش بلد معينة، هذا ده يعني على الوجه الأعم، بل أحيانا يكون القائد الذي يخطط لسير المعارك من الفرنجر. في سنة 48 كان القائد العام لجيوش الدول العربية كان جنرالا إنجليزيا. القائد العام للجيوش العربية التي كانت تقاتل إسرائيل سنة 48، القائد العام للجيوش العربية كان جنرالا إنجليزيا. طب بالله عليكم، هل يفلح قوم يجعلون قيادتهم إلى جنرال كافر صليبي هو الذي يدير لهم المعارك ضد بني إسرائيل؟ لا يمكن أبدا. ولذلك كانت الهزيمة نكراء. قالوا لأ، الهزيمة سببها حاشية الملك، السبب الثاني الأسلحة الفاسدة. الكلام احنا نحفظه في التاريخ ده شبه ثلاث اسباب هي هزيمه 48. السبب الاول حاشيه الملك، السبب الثاني خيانه الملك، السبب الثالث الاسلحه الفاسده. دي كلها درسناها في التاريخ، كنا حافظين ثلاث حاجات ورا بعض كده، واللي يقولهم صح ياخد الدرجه النهائيه، يقولهم غلط يس. دي مش هي الاسباب الحقيقيه، الاسباب الحقيقيه للهزيمه أن القائد العام لجيوش العربية كان جنرالا إنجليزيا، كان جنرالا إنجليزيا. زي بالضبط ما بيحصل الآن في العراق، وبيحصل الآن في فلسطين، وبيحصل الآن في بلاد كثيرة. هذا لا يمكن. فيا إخواني، التشبه بالإفرنج علامة ضعف وعلامة ذهاب الدين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مشابهة الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. فقال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يحذر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتأسوا بما كان عليه اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام المناهج التي عند اليهود والنصارى في مجالات السياسة والاقتصاد والتربية وكل شيء، شبهها بماذا؟ بجحر الضب، نتن مظلم، نتن ومظلم وغير مستقيم. يبقى طريق غير المؤمنين طريق غير مستقيم وطريق نتن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فنهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ المستشارين والإخوان والأصفياء والمقربين من غير المؤمنين، لأنهم أي غير المؤمنين يجتهدون ويسعدون في إفساد المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا وقل اخضر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله. وهناك آيات كثيرة في سورة النساء، في سورة المائدة، راجعوها إن شئتم في هذا الأمر. إذن لابد أن ننتبه لهذا الأصل. وأذكر إخواني بكتاب رائق لشيخ الإسلام ابن تيمية يسمى باقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا من الكتب الطيبة النافعة جدا، فأنصح إخواني بقراءتها حتى يتضح الأصل الرابع إيضاحا. إذا هذا منهج النصر في أربع نقاط: أطيعوا الله ورسوله، 2 لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم، 3 اصبروا إن الله مع الصابرين، 4 عدم التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. منهج الفشل والهزيمة في عدة أمور: الأصل الأول حتى إذا فشلتم، 2 تنازعتم في الأمر، 3 عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا عزا لهذا الدين، وإذا أردنا نعيما مقيما لأنفسنا في الجنة قبل الدنيا، فعلينا بهذه الأصول الأربعة التي بها تكون النجاة، والتي بها يكون الفلاح، والتي بها يكون الخير الدائم والسؤدد المطلق والرضا التام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي إليها إلا هو سبحانه. هذه بعض الأشياء التي جالت في خاطري في ذكرى هزيمة 67، ونسأل الله تعالى ألا يكرر هذه الهزيمة مرة ثانية، وأن يرزق بلادنا نعيما وأمنا وإسلاما وديانة وشرفا ومجدا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله.